قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال: حدثني القعنبي قال حدثنا داود ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود: يعني لقمة أو لقمتين. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجران، فله أجره مرتين. قال: حدثني زهير بن حرب حا حدثنا ابن نمير حا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب ساق السند إلى سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. قال: وبلغنا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لم يكن يحج حتى ماتت أمه بصحبتها. قال أبو الطاهر في حديثه: للعبد المصلح، ولم يذكر المملوك. وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده. أيضا هذه الأحاديث في باب صحبة المماليك والإحسان إليهم وعدم الجور بهم وتقوى الله تعالى فيهم. وقد علمنا ليلة البارحة قصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل التي جرت له مع المعرور ابن سويد. وخلاصة القصة أن المعرور ابن سويد رأى على أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه حلة عليه برد، وعلى غلامه عبده مملوكه برد. والحل عند العرب الإزار والرداء إذا كان من صنف واحد، هذا يسمى حلة في لغة العرب. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عمر حلة من استبرق من حرير، بمعنى أعطاه إزار ورداء من حرير، وهي من نوع واحد. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أعطيتنيها هذه الحلة الإزار والرداء من نوع واحد وهو من حرير، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. عطارد اسم رجل أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام حلة من حرير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. هذا الحرير لا يلبس إلا من لا نصيب له في الآخرة يوم القيامة عند الله، نسأل الله العافية والسلامة. لأن الرجل لا يحل له أن يلبس الحرير ولا يحل له أن يلبس الذهب، وإنما يقتني الحرير ويقتني الذهب. إن استطاع أن يملك ذهبا قدر أحد يتوكل على الله إذا كان من حلال، ولكن لا يجوز أن يلبس خاتما من ذهب ولا مرودا من ذهب ولا مكحلة من ذهب ولا نعلا من ذهب ولا كاس من ذهب لا يشرب به. ولكن لو ملك مثل أحد ذهبا عن طريق مشروع وجائز لا باس ولا مانع. وإنما منع الرجال، يا رجال، الرجال منعوا من أن يلبسوا الذهب وأن يلبسوا الحرير، لأن الذهب والحرير إنما هو للزينة للتجمل، المرأة تتزين لزوجها بالذهب والحرير، وأما الرجل فلا يتزين للمرأة ولا لغير المرأة بذهب ولا حرير، وإنما أمر الرجال كما قال القائل. القائل يقول: كتب القتل والقتال علينا، نحن الرجال كتب القتل والقتال علينا، وعلى الغانيات جر الذيول. الغانيات النساء يجررن الذيول ويلبسن الحرير ويلبسن الذهب، وأما الرجل حرام عليه أن يلبسهما، حرم ذلك صاحب هذا القبر، وأنتم أتيتم إلى مسجد صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام لتصلوا في مسجده وتسلموا عليه، فما بالنا نرى رجالا عقلاء مهذبين مثقفين بالغين يتحلون بالذهب. الذهب حرام كما قال صاحب هذا القبر، صعد على المنبر، هذا المنبر صعد على منبره وكان من ثلاثة درج، صنعه غلام لامرأة من الأنصار وبيده قطعة صلى الله عليه وسلم من ذهب وقطعة من حرير، وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائها. يا رجال، المرأة تهدي زوجها خاتما من ذهب يوم الشبكة، يتقبل ذلك قبولا حسنا ويشكر لها صنيعها، ولكن لا يجوز أن يتحلى به، لأننا مسلمون، والإسلام معناه أن نسلم قيادنا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول مرة أخرى: ما بالنا نرى رجالا عقلاء؟ والعلماء يقولون: الصبي الصغير الذكر لا يجوز أن يلبس وأن يلبس وأن يدرب على لبس الذهب لئلا يكبر، فيقول: أبي فعل بي كذا، ولو كان حراما لما سكت المجتمع. هذه تمارين تدل على مدى طاعة المرء لله وطاعة المرء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست باللسان فقط ولا بتمايل الرؤوس، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته، اتباعه، اقتفاء أثره، اجتناب ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. أهدى النبي عمر لهذه الحلة، فقال عمر: يا رسول الله، أهديتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ أن هذا لا يلبسه إلا من لا خلاق له في الآخرة. فقال النبي لعمر رضي الله تعالى عنه: لم أعطكها لتلبسها. وقسمها عمر بين نسائه: المرأة تلبس الحرير، المرأة تلبس الذهب، وأما الرجل فلا. فعل المسلمون ذلك أم لا؟ فعل ذلك العلماء أم لا؟ العلماء لا كلام لهم مع رسول الله، العادة لا وزن لها مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما شرع الله ودينه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكلام الآن: أبو ذر رضي الله تعالى عنه عنده حلة من نوع واحد، لبس بردة وأعطى غلامه بردة، فرآه المعرور ابن سويد، وإذا بالعبد المملوك يلبس كثوب السيد، فقال له المعرور: لو أخذت الحلة، لو أخذت البردة فلبستها وألبست غنامك ما شئت. فقال له أبو ذر رضي الله عنه: اسمع، أنا عندي قصة. أنا تخاصمت مع رجل من إخوتي في الإسلام، أبو ذر غفاري عربي، عير بلال الحبشي، كأن بلال شتم أبا ذر، فأبو ذر شتم بلال وسب أباه وتعدى حتى قال له: اذهب يا ابن السوداء، أنت أمك عجمية وأنت أسود. بلال شكى إلى رسول الله، دعا النبي بلالا رضي الله عنه. وأريد أن أقرأ لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم خدامكم غلمانكم جعلهم الله تحت أيديكم، إخوانكم وخولكم، الواو تقتضي المغايرة، إخوانكم العمال وخدمكم الذين ملكتموهم بأموالكم هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، عليكم أن تشفقوا بهم، أن ترحموهم، أن لا تهينوهم، أن تتقوا الله فيهم، أن لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. الغلمان والعبيد والمماليك لا يوجدون اليوم، الرؤوس تساوت من يوم أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. من يومها ما صار هناك في الإسلام مفاخرة ولا تعالي، لأن لأن رسول الإسلام جاء بالسمحاء البيضاء النقية، فهذب العقول ونور القلوب، وقرأ عليهم قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من ذلك اليوم ذهبت نعرات الجاهلية. وقرأ عليهم قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أنتم أرحام أقرباء لبعض. آدم له أولاد: سام وحام ويافث، هذا أبو العرب، هذا أبو العجم، هذا أبو الزنج، هذا أبو كذا، وكلهم يعودون إلى آدم عليه السلام. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، وكلام النبي إذا توجه لواحد لا يختص بهذا المرء، وإنما هو كلام لجميع أمته صلوات الله وسلامه عليه: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ابو ذر: يا رسول الله، هذا في حال كبري، انا الان كبير في السن، شايب قريب من القبر، واثار الجاهلية باقية في الى اليوم، واريد ان اقول لك ايها الاخ ان ابا ذر رضي الله تعالى عنه من السابقين الاوائل في الاسلام، اسلم والنبي في دار الارقم، اسلم والنبي في دار الارقم، وامر النبي ابا ذر ان يعود الى اهله الى بني غفار، واذا سمع ان الله تعالى عز الاسلام يقدم على رسول الله. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: ما سمعت أبو ذر، ولا شك أنه ما عاد إلى هذا بعد، ولن يعود إلى هذا بعد. أبو ذر رضي الله تعالى عنه وزنه في الصحابة شهير وكبير، أبو ذر الزاهد الصالح التقي، يلبس غلامه ما يلبس هو، ويطعم غلامه مما يطعم هو، ولا يرى أنه يمتاز على الخادم، وإنما يلبس كما يلبس خادمه، وأعني بالخادم هنا الغلام المملوك. ونحن وإن كنا اليوم لا نملك، ولكن يا إخوان، بمناسبة وجود الخدم وتوافرهم لدينا في هذه البلاد وغيرهم، يرى ويسمع أخبار وأشياء لا تليق بالمسلم أن يعملها. أقول هذا الكلام والله للتذكير، أقول هذا الكلام للتذكير. بعضنا البعض يصفع الخادم في الوجه، البعض يضع السيخ في النار ويرمي به الخادم، البعض يأمر الخادم ذكرا كان أنثى بالجلوس في البرد القارس، البعض لا يسمح للخادم أن يدخل في غرفة النوم أو الجلوس، وإنما يجلس في الصالة، خادم لا يستحق أن يدخل. البعض لا يسمح للخادم أن يطعم ويأكل مما يأكله، وإنما يعطي الخادم الفتات ويجلس في الصالة بجوار بيت الخلاء، ويا ويل الخادم يعمل عمل إلا ويرى ما لم يره قط. اتقوا الله يا عباد الله، الله تعالى قادر على أن يذل ويعز، فكما أذل يعز، وكما أعز يذل. وما أحسن ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. أقول هذا لأنه يوجد أيضا من لديهم خدم يأخذ منفعة الخادم ويلفظه كلفظة النواة، يستخدمه عام عامين ثلاثة أكثر على أنني أعطيك حقك إن شاء الله في آخر الوقت. فإذا جاء آخر الوقت وعلم أن المبلغ كبير 30,000 أو 40,000، أنا لا أعطيك إلا 10، إن شئت خذ وإلا فاذهب. ولذا أذكركم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ثلاثة، الله يقول هذا الكلام، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله يقول هذا الكلام. رجل أعطى بي ثم غدر، عليك أمانة الله وعهد الله، لا أخونك لا كذا، ويغدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنا، كما كانت الجاهلية تعمل من قبل، يسرق يسلب غلام حر فيذهب ويبيعه، الله خصمه يوم القيامة. الثالث وهو السبب في ذكر الحديث، ورجل استاجر أجيرا، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقه، الخادم أسير داخل الدار، غريب وغريبة، ترك الأهل والأوطان والآباء والأحباب وأتى إلى بيتك وبيتك غريب، ووالله لولا الحاجة ما دخلوا دارك، ما هي داري ودارك أمام دار الأب والأم والجد والعشيرة والقبيلة والأهل والوالد والولد، ولكن الفاقة الحاجة دعتهم إلى هذا الأمر، فأذعنوا وسلموا لله وأتوا وسلموا القياد لله ثم لك، رجاء يجدوا ما يجدون ويذهبون به إلى أولادهم. وإذا بالرجل المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يستوفي من الأجير ولا يوفي الأجير حقه، الله خصمه يوم القيامة. اليوم لا مماليك ولا عبيد، والأمر كما قلت تساوت الرؤوس، ولكن الخدم الذين استأجرتهم وأحضرتهم ليعملوا لك عليك أن تتقي الله تعالى فيهم. اسمع يا أخي ما تأدب به أصحاب رسول الله. أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال: يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. اللهم صل على رسول الله. المسلمون لهم أن يتباهوا وأن يفتخروا على العالم كله، شرقيه وغربيه، وعلى دعاة حقوق الإنسان الكاذبين الذين يدعون أنهم يذودون عن حقوق الإنسان. الإسلام أول من دعا إلى حقوق الإنسان. اسمع بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة بغي في الجنة، امرأة بغي زانية أدخلها الله تعالى الجنة بسبب أنها مرت على بير وكان ظمأ فنزلت البير وشربت، ثم صعدت وإذا بكلب يلهث من شدة الظمأ، فقالت: لقد أصاب هذا الكلب مثل ما أصابه، ونزلت البير مرة أخرى وملأت موقها خفها بالماء وسقت الكلب، فشكر الله تعالى لها وأدخلها الجنة. وأرى الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم النار، وأراه الله الجنة. النبي رأى النار وهو يصلي في هذا المحراب، وأراه الله تعالى الجنة وهو يصلي في هذا المحراب. هذا كلام غريب، أين الجنة؟ أين النار؟ هذا كوكب أرضي، الجنة في الكوكب الأرضي، النار في الكوكب الأرضي؟ لا، الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن في علم الله، والله تعالى أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على الجنة وعلى النار، وأريد أن أقرب لك المسافة لئلا تبعد، لئلا تبعد. إذا أذن العشاء، إذا أذن العشاء آلة تلفزيون تسلط على أنحاء المسجد، الإمام المصلين يمين وشمال وأمام وخلف، تنقل بالأقمار الصناعية إلى أمريكا أستراليا أوروبا وما إلى ذلك، ويروننا ونحن نصلي في مسجد النبي. هذا واقع أم لا؟ حاصل أم لا؟ ريغان يخطب خطبة الوداع يقول: والرئيس الجديد بوش خطب أمس الماضي، وكلكم رآه وهو يخطب، وهو في الولايات المتحدة وأنتم في بلاد العرب. نقل لنا المنظر ورأينا في الوقت والحال وبعد الوقت والحال، ولا أحد منا يقول هذا ليس بوش وهذا ليس بريغان وهذا ليس بأمريكا. لا، آمنا وصدقنا، ورسول الله الله يهيئ له أن يرى الجنة والنار، ونقول هذا ما يدخل في المخ. مخي إذا كنت على هذا الحال لا يساوي بصلة. المخ الذي ينكر هذا مخ البعرة، بعرة البعير، أجلكم الله، خير من هذا الدماغ والمخ الذي لا يقبل ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الله أراه الجنة والنار، شاء من شاء وأبى من أبى، ونحن مؤمنون مصدقون بما قال رسول الله. رأى النار وفيها امرأة، أدخلها الله تعالى النار لسبب هرة بسة، حبست الهرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولهذا عذبها الله تعالى في النار. علمنا رسول الله هذا حتى نشفق ونرفق بالحيوان، لا الإنسان فقط، الإنسان والحيوان. ونحن المسلمون إذا قلنا ونقلنا ما علمنا رسول الله نقول ونحن موقنون وننقل ونحن صادقون. وأما دعاة حقوق الإنسان الكفرة المشركين العلمانيين يقولون باللسان، وماذا يصنعون في الإنسان؟ فجروا قنبلة ذرية في هيروشيما، وهم الآن يفجرون النابال، النابال يفجرون المفجرات كاللعب، سيارة صغيرة، مقص صغير، لعبة للأطفال في بلاد أفغانستان، فيأتي الطفل الصغير البريء الإنسان، هم يقولون حقوق إنسان، ومع ذلك يأخذها الطفل الصغير فتنفجر به وتمزقه إربا إربا. أين حقوق الإنسان؟ دعوة غير صادقة، دعوة كاذبة، لأنها من بعثت من القلب، من بعثت عن طريق الإيمان. ولهذا أول ما غرس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في قلوب المجتمع الإسلامي الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذن يا إخوان، نصيحة أخي لكم مسلم أن نرفق بخدمنا، فإن الأخبار تتناقل وإن الأمور تكاثرت فيما يعمل بعض الناس بالخدم، حرقه، ضربه، عراه في الشمس في الحر، هذه عودة إلى جاهلية. الجاهلية هم الذين كانوا يعرون بلال ويأتون به إلى الرمضاء ويضعون عليه الصخرة الحارة، ويقول أحد في القرن العشرين يوجد خلاف القلوب إلى هذا الحد، مسلم مسلم يأخذ المال حار ويرمي به الخادم. لما؟ قال لأني استاجرته واستاجرتها بأربعمائة ريال في الشهر. ما شاء الله، بأربعمائة ريال في الشهر. ولهذا أحرقه بالنار وبالماء الحار، ولهذا أسلب ماله، ولهذا أفعل وأفعل. وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. ولذا قال الله تعالى، قال الله تعالى: ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقا. أبو ذر رضي الله تعالى عنه يا إخوان، هذا من زهدي صلاحي تقواه ساوى خادمه به، ولا يجب أن يساوى، ولكن هذا من باب الاستحسان، ومن باب التواضع، ومن باب الأدب، ومن باب الأسوة الحسنة. فأجاب بهذا الجواب الذي سمعت. زيادة على هذا، أبو ذر رضي الله تعالى عنه ما رفق بالخادم فقط، بل بكل مسلم فقير. أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن من ملك النصاب، أن من ملك مال لا يجوز له أن يدخر المال، ولا ينبغي له أن يدخر المال، وإنما عليه أن يعطي الفقراء ما دام الفقراء موجودين. نظرية استحسانية كان يراها أبو ذر، يقول: لا تملك مال، الأولى لك، الأحسن أنك تتصدق على الفقراء ما دام الفقراء موجودين. وقد رأى أبو ذر رضي الله تعالى عنه الخير العظيم الذي وقع، فتحت البلاد، بلاد الفرس، بلاد الروم، بلاد القبط، أتيت الأموال الطائلة الكثيرة الكبيرة. الخليفة المسلم في المدينة في دمشق في العراق يحكم رقعة كبيرة جدا من الكوكب الأرضي، أموالها تعود إلى هذه البلاد، المدينة ومكة ودمشق وطيبة وبغداد، ملوك بني الأصفر، ملوك الفرس، الرومان يبعثون بالأموال ها هنا. فلما كثر المال رأى أبو ذر رضي الله تعالى عنه ألا يمتلك الإنسان شيئا وعليه أن يتصدق، وضيق الخناق رضي الله تعالى عنه على معاوية بن أبي سفيان يوم أن كان بالشام، فكتب معاوية إلى أمير المؤمنين عثمان: أبو ذر يقول كذا، وأبو ذر ضيق علينا، خذه عندك. أخذه عثمان وأتى به إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول: أنا أرى لا أنه قال الله قال، ولا أن النبي قال، لأن الله تعالى أذن وأباح للمسلم أن يمتلك وأن يؤدي الزكاة التي أوجبها الله تعالى عليه. فإذا أدى الزكاة ليملك مقدار جبل أحد لا بأس ولا مانع. بالمدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أثرياء أغنياء: سعد بن الربيع، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، وغيرهم وغيرهم كثير. وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قالت: يا رسول الله، وعليها مسكتان من ذهب، عندها ابنه وعلى يد ابنتها مسكتان من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أتؤدين زكاته؟ وفي رواية أن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إن أديت زكاته فليس بكنز. فلو فرضنا أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه يرى هذا الرأي، وهذا الرأي خالف قول الله وقول رسول الله، لا قول لأبي ذر مع قول الله وقول رسول الله. ولهذا لا ينبغي لبعض الأدباء والكتاب والمثقفين الذين يريدون أن يجاروا الشرق والغرب، لا ينبغي لهم أن يكتبوا أبو ذر الاشتراكي الأول. الاشتراك الأول في الإسلام أبو ذر، كذب خطأ. وعلى فرض أن أبا ذر الاشتراك الأول، ومحال أن يكون أبا ذر على هذا، فإن قول الله يخالف وقول النبي يخالف، فأبو ذر ليس اشتراكيا ولا اشتراكية في الإسلام أبدا أبدا، لا اشتراكية في الإسلام. الصحابة هاجروا من مكة فقراء ونزلوا ها هنا في الصفة فقراء فقراء، يتصدق هذا وهذا وهذا، ويأتون بالطعام والتمر في المسجد فيأكلوا يأكل الفقراء المهاجرون. ما أخذ النبي أمواله الأغنياء وأعطاه المهاجرين الفقراء أبدا. دعوة الاشتراكية كذب في الإسلام، دعوة الاشتراكية توصل إلى أموال الأغنياء، دعوة الاشتراكية دعوة إلى مساواة الناس في الفقر، دعوة إلى مساواة الناس في الفقر. لأن الله تعالى قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وأما ما يحتجون به من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار. الناس شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار، يستدلون بهذا على الاشتراكية. والبلاد التي تدخل فيها الاشتراكية، جربوا ومعنوا النظر ودققوا، تجدون أنها اشتراكية كما قلت في مساواة الناس في الفقر. والله الذي لا إله إلا هو، البلاد بعد عز تذل، البلاد بعد غنى تفقر، البلاد بعد خير ونعمة وفضل تتقلص. هذا الدليل، وأقوله بالمناسبة، ليس دليلا صحيحا. ولو نظرنا إلى هذا الدليل، الناس شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار. الكلى في لغة العرب النبات الذي يكون في البرية، الكلى الكلى العشب الذي ينبته الله تعالى في البرية. أنت تذهب بغنمك بقرك إبلك، أنا أذهب بإبلي وبقري وغنمي، لأن الأرض لله، الماء أنزله الله، وأنا وأنت عباد الله، نذهب بدوابنا مواشينا، لا حق لك ولا فضل لك، ولا حق لي ولا فضل لي. ولكن من اشترى علفا علف وأدخله في داره ليطعم دوابه، اشترى أكياس من ذرة من شعير يريد أن يعلف دوابه، يأتيني إنسان ويقول لي: الناس شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار، أنا أريد أن أخذ أكياس الشعير التي لك. إذا أخذها من حرز تقطع يده، إذا أخذها من حرز تقطع يده، هذا ماله، هذا حقك، اشتريته بمالك، وأما الكلى الذي يكون في البرية أنا وأنت فيه شركاء، فبالله عليك أيستدل بهذا على أننا نأخذ مال زيد وعمر وبكر وخالد وأرض زيد وبكر وعمر وخالد ونساوي بين الناس، أنت نعطيك كذا وهذا كذا وهذا كلام؟ هذا دليل على هذا؟ لا يصلح هذا دليل. المال الذي في البرية الكل فيه سواء، نهر الله، غدير الله، أنت تذهب تأخذ تسقي دوابك، أنا أذهب أخذ أسقي دوابي، ولكن لو حفرت بير وضربت ارتوازي بسبعين ألف مئة ألف لا يجوز لأحد أن يأخذ سطلا إلا بإذنك. إذن هذا دليل أيضا ساقط ليس صحيح. النار، النار أوقدت نار، جاء إنسان يريد أن يشعل، يأتي بحطبه يأتي بسعفه يضعه في ناري ويذهب ليضيء وليطبخ، أينبغي لي أن أمنعه؟ لكن لو أراد أن يأخذ البوتكاز الخاص بي، يقول الناس شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار، هذه أنبوبة بوتكاز أنا أخذها، ماذا نقول لمن يقول هذا الكلام؟ نقول له غير عاقل مجنون. ولهذا حرام أن نصم أبا ذر رضي الله تعالى عنه بالاشتراكي الأول، ليس باشتراكي أبدا، وإنما أبو ذر رضي الله تعالى عنه وصفه النبي بقول أبو ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده رضي الله تعالى عنه، مشى وحده وأدرك النبي في غزوة تبوك، عجزت راحلته ولم تقوى على أن تسير، فأخذ متاعه على عاتقه وأدرك النبي وهو يمشي على رجليه، فرأى النبي سوادا قال كن أبا ذر فكان أبو ذر، وقال أبو ذر يمشي وحده يعيش وحده يموت وحده. ولهذا لما قال أنا أرى بأن الإنسان لا يجمع المال، فإذا أعطاه الله المال تصدق به، دعاه عثمان وذهب به إلى الربذة، الربذة موضع قريب من المدينة فيه عشب وماء، الموضع الذي يسمى البركة. الربذة عاش بها رضي الله تعالى عنه وحده، ومات بها رضي الله تعالى عنه وحده، مات والربذة طريق للحجيج العراقي، فمروا على أبي ذر رضي الله تعالى عنه وإذا بامرأتي على الطريق، لأن أبا ذر قد احتضر، فلما رأوا المرأة وفيهم عبد الله بن مسعود أتوا إلى الربذة إلى أبي ذر وشيعوه وغسلوه وكفنوه وقبروه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورحم الله أبو ذر ورحم الله أصحاب النبي الذين أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأدب الإسلامي الزكي الطاهر النير، فتأدبوا به تأدبوا به رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، فقد ذكرت لك ليلة البارحة أن الجاهلية الجهلاء كانوا على فوضى وعلى عدم علم، غير دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، العرب نبيهم إبراهيم وابنه إسماعيل، وظلوا على دين إبراهيم وإسماعيل ردها من الزمن، مدة طويلة من الزمن، إلى أن تولى أمر مكة عمرو ابن لحي، عمرو ابن لحي رئيس خزاعة، قبيلة موجودة إلى اليوم تسمى خزاعة، تولى أمر مكة هذا الرجل، ذهب إلى الشام وأتى من الشام بعوايد وأصنام وأوثان، لأن الروم كانوا يسكنون الشام ولا تزال آثار الروم موجودة إلى اليوم. اذهب إلى عمان، اذهب إلى دمشق انظر، اذهب إلى جرش انظر ماذا عمل الروم، فأخذ أصنام وأتى بها إلى مكة وحمل العرب على عبادة الأصنام. تحمل ربما أن تزني عن غير طريق مشروع وهذا عار، وإذا ما دام أنه عار لا نريد هذا العار. فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن أخذ فتاة له وحفر لها حفيرة وأتى بها إلى فم الحفيرة وألقاها في الحفيرة وصار يهيل عليها التراب، وكانت الفتاة تزيل التراب عن وجه عمر ولحيته ويدفع عليها التراب يعيدها، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت يعيدها وهي حية وهي تنفذ وتزيل التراب عن الوجه واللحية. إن ذكر عمر رضي الله تعالى عن هذا المشهد بكى حتى تبتل لحيته. هذه صور مما كانت عليه الجاهلية الجهلاء، لأنهم كانوا على فوضى وكانوا على عدم علم وكانوا على ضلالة عمياء، فأنقذ الله البشرية بهذا النبي العربي القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، فوجد أرض خصبة نبت صالح، أقام 13 عام في مكة صراع بينه وبين قريش، هاجر أقام 8 سنوات أيضا الصراع محتدم، فتح الله عليه مكة في 8 دخل الناس في دين الله أفواجا، علم هذب نور بين تلقوا ذلك أذكياء نبلاء فصحاء بلغاء مؤمنين قلوبهم تحتاج إلى من يوقظ فتيقظوا سريعا في خلال مدة وجيزة، تلقوا مات رسول الله، اجتهدوا بلغوا العالم الدعوة، فتحوا بلاد فارس بلاد الروم بلاد القبط البحر الأبيض، شارلمان ملك فرنسا، وصلوا إلى المحيط الأطلسي غرب، إلى المحيط الأطلسي يدعون إلى الله. لما؟ لأن الله قال لهم على لسان نبيه وقال لنبيه: اسمع يا أخي، وإنه لذكر لك، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، وسوف تسألون. المفسرون يقولون هذا من أعظم ما خاطب الله به العرب، لأن الله قال لهم وقال لنبينا: وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك العرب والناس بعد ذلك تبع، وسوف تسألون عن الناس عن الإسلام عن القرآن عند الله يوم القيامة. يا إخوان تفطنوا لهذا الخطاب البليغ: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يسألكم الله تعالى عن هذا القرآن عن هذا الإسلام عن هذا الدين الذي تركتموه وقلتم إنه لا يصلح أن يكون قانونا. ما تعلمتموه تركتموه، هجرتموه، رميتموه وراء ظهوركم ظهرية. والله قبل أن آتي الآن وأجلس على هذا الكرسي رجل أعجمي كأنه طعنني برمح في قلبي، سألني سؤال قبل أن أجلس، قال لي: يا شيخ، نعم، قال لي: أيجوز أن نصلي خلف إنسان عربي لا يستطيع أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك؟ قلت: ماذا يقول؟ يقول الذي صلى بنا: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الله الله، أين العربية؟ ذهبت. هذا لو قاله أعجمي لا يقبل منه، فكيف بعربي يقبل منه هذا وهو في بلاد العرب وفي بلاد الإسلام؟ وقد قلت لكم قبل ليال إن سؤالا آخر سئلته، ويا ليتني لم أسأل هذا السؤال. يقول لي سائل بلغ من العمر ما يقارب 30 من العمر، يقول: أنا إذا تبولت، السؤال جيد وطيب، ولكن أن يصدر من إنسان مسلم يعيش في بلاد الإسلام، بلاد العرب، بلاد العلم، بلاد النور، بلاد الخير، بلاد الإشراق، وتحدث إلى السماء، يقول: إذا تبولت ما يجوزني أن أصلي حتى أغسل؟ لا يجوزني أن أصلي حتى أغسل. إنسان بلغ من العمر 30 عام لا يعرف استنجاء، الاستنجاء واجب؟ أين يعيش هذا؟ أين يعيش هذا؟ لو كان يعيش تحت الأرض لسمع إذاعة القرآن الكريم في المدينة وفي مكة وفي الرياض، والإذاعة في مصر، وإذاعة القرآن الكريم في قطر وفي البلاد الإسلامية، والدنيا قد سمع فيها العلم والخير، وباب الطهارة، باب الوضوء، باب الاستنجاء، باب وباب وباب وباب، وأبلغ من العمر 30 العام 40 العام، وأنا لا أعلم أنني إذا تبولت أجلكم الله أنه يجب علي أن أتطهر، أن أغسل، وبعد ذلك أتوضأ؟ هذا أمر لا يقبل. ولذا أكرر الآية مرة أخرى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، سوف تسألون. والله لا يسألكم الله عن الإنجليزية ولا عن الفرنسية ولا عن الألمانية ولا عن النصرانية ولا عن اليهودية، وإنما يسألكم الله تعالى عن الأمانة التي حملكم الله. هذا العالم الإسلامي كله مدين لكم يا عرب، مدين لكم يا عرب، أنتم رواده، أنتم علماؤه، أنتم الوجهون الذين يجب عليكم أن تعلموا العالم ما ترك هذا النبي وما قال الله تعالى لكم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، سوف تسألون. هذا أمر ليس بالسهل. أنا لا أقول لا تتعلم الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، تعلم، ولكن لا تدع كلام الله، كتاب الله، الشريعة التي جاء بها رسول الله والتي أخذها أسلافك أجدادك وذهبوا بها إلى الشرق والغرب، لا تحل في أي بلد اليوم إلا وتجد بها عربي. ما ذهب إلى تلك الديار بحمد الله تعالى إلا لتبليغ الإسلام. وإذا شئتم أقول لكم ما عليه الأعاجم اليوم، أعطيكم نماذج علنا نعود إلى القرآن، أعطيكم نماذج. باكستان القريبة هذه، باكستان القريبة هذه معاهد القرآن فيها، معاهد الدين فيها، بل قبل 50 عام 60 عام العلم الذي كان هنا والمدارس التي كانت هنا
إنما كانت من الهند والباكستان. وانظر إلى القرآن الكريم مطابع باكستاني، وتعال إلى المسجد النبوي والمسجد الحرام وصلي صلاة التراويح في رمضان، وانظر الأطفال الصغار الذين يصلون بعد صلاة الإمام، هذا كذا وهذا باكستاني وهذا هندي وهذا تركي وهذا بخاري وهذا إفريقيا السوداء التي تسمى بالسودان الغربي. والله وبالله وتالله الطلاب يجمعون الحطب نهارا ويأتون به إلى بيت نزل الشيخ، فإذا أمس الليل وكان المغرب أوقدوا النار إلى الصباح يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن.